وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. وكما ذكرنا قبل ذلك أن هذا الكتاب يحتاج إلى إعادة مرة ثانية، لأنه من الكتب الكبار التي ما ينبغي أن يقرأ فيها إلا الكبار. فإن شاء الله على وعد، بعد أن نفرغ منه، هناك كتاب صغير في القضاء والقدر لبعض أهل العلم أثنى عليه الأكابر، سنأتي به ثم نرجع إلى شفاء العليل، لأن هناك مواد معينة في الشريعة ينبغي الاستمرارية في دراستها، ولا ينقطع عنها العبد ولا تنقطع هي عن العبد. قال الإمام: والله سبحانه قد أنعم على عباده من جملة إحسانه ونعمه بأمرين هما أصل السعادة. وصلتم إليها؟ نسخة اللي معك كم؟ 340. نسخة 340، والنسخة التي بين يدي 954. أعيد الفقرة مرة ثانية: والله سبحانه وتعالى قد أنعم على عباده من جملة إحسانه ونعمه بأمرين هما أصل السعادة. أستمر؟ وصلتم؟ أحدهما أن خلقهم في أصل النشأة على الفطرة السليمة، فكل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يخرجانه عنها، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشبه ذلك بخروج البهيمة صحيحة سالمة حتى يجدعها أصحابه، يجدعها أن يقطعون شيئا من أطرافها. وثبت عنه أنه قال: قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينه وحرمت عليهم، أو حرمنا عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم ينزل به سلطان. فيها مش عندك أم لا؟ أي طاهر الأعضاء من المعاصي؟ طيب اكتب عندك حنفاء. قال ابن الأثير في النهاية: أي طاهر الأعضاء من المعاصي، أي طاهري الأعضاء من المعاصي، معنى كلمة حنفاء طاهر الأعضاء من المعاصي، وقيل مؤمنين. والحنفاء جمع حنيف، وهو المائل إلى الإسلام الثابت عليه. وأصل الحنف الميل، وهو المائل إلى الإسلام الثابت عليه، أي طاهر الأعضاء من المعاصي، وقيل مؤمنين. والحنفاء جمع حنيف، وهو المائل إلى الإسلام الثابت عليه، وأصل الحنف الميل. يقول، انتبهوا: فإذا تركت النفس وفطرتها لم تؤثر على محبة بارئها وفاطرها وعبادته وحده شيئا. يعني معنى ذلك الإشكالية أتت من تدخل البعض في النفس البشرية، وإلا لو تركت كما هي دون أي مؤثر، يقول هنا، لم تؤثر على محبة بارئها وفاطرها وعبادته وحده شيئا، ولم تشرك به، ولم تجحد كماله وربوبيته، وكان أحب شيء إليها وأطوع شيء لها وآثر شيء عندها، ولكن يفسدها من يقترن بها شياطين الجن والإنس بتزيينه وإغوائه حتى ينغمس موجبها وحكمها. لذلك الإمام الذهبي ذكر عن عبد الواحد بن زيد، وهو فيه كلام باعتبار الجرح والتعديل في رواية الحديث، ولكن ذكر الإمام الذهبي عنه قصة طيبة تدل من وجه على ما نحن فيه. حاصلها أنه كان مع رفقة له وركب في سفينة فانكفأت وحملهم الموج إلى جزيرة في البحر، فجلسوا حتى يصلحوا السفينة، وبينما هم كذلك وجدوا في الجزيرة رجل يعبد صنما، فاقترب منه عبد الواحد وقال: ما هذا؟ قال: هذا إلهي الذي أعبده. فقال له: عندنا من يصنع لك مثل هذا الإله، يعني كيف تعبد إله مصنوع؟ فقال له الرجل: وأنتم من تعبدون؟ فقال له عبد الواحد: نعبد الله. فقال الرجل: ومن الله؟ فقال: من في السماء عرش، وفي الأرض سلطان، وفي المخلوقات قضاؤه وقدره. كويس. فقال الرجل لعبد الواحد: من الذي دلكم عليه؟ لأن الوصف ده ما ينفعش أوصله. فقال له: أرسل إلينا رسولا. فقال له الرجل: وما فعل الرسول؟ قالوا له: مات. فقال لهم: وهل ترك لكم شيئا؟ قال له: ترك لنا كتاب الملك. فقال: أريني. فأعطاه المصحف. قال له: لا أحسن القراءة، اقرأ علي. فقرأ عليه شيئا من القرآن، فلما سمعه الرجل بكى وقال: ينبغي لمن أنزل هذا القرآن ألا يعصى. شفت الفطرة السليمة؟ لذلك لو أنت تلاحظ عقيدة السلف قبل ظهور المبتدعة كانت من أيسر ما يكون. الله عز وجل في السماء بذاته مستوى على عرشه، يأتي يوم القيامة ليفصل بين الخلائق ويحاسبهم، عقيدة سهلة ميسورة نعلمها ونعمل بمقتضاها وبموجبها. بس جوهم بقى المبتدعة لخبطوا الدنيا. فلما قرأ سمع القرآن قال: ينبغي لمن أنزل هذا القرآن ألا يعصى، دلوني على دينكم كيف أدخل. علموه، وبدأ يعلموا بقى شيء من شعائر الإسلام. عبد الواحد بن زيد يقول: هم قعدوا يصلحوا في السفينة فترة طويلة. يقول: وبينما نحن يعني جالسين، هو جالس معهم كل يوم يعلموا شيء من شرائع الدين، فجاءهم في ليلة بعد العشاء وقال لهم: يا قوم، الإله الذي دللتموني عليه ينام؟ فقالوا له: سبحان الله، لا تأخذه سنة ولا نوم. قال: بئس العبيد أنتم، لا ينام إلهكم وتنامون. يقول عبد الواحد: فتعجبنا، بالأمس نعلمه التوحيد وصار ينقضنا. يقول عبد الواحد: فلما فرغنا من إصلاح السفينة وهممنا بالرحيل، هنسيبه بقى ونمشي ونحن ماشيين، فجمعنا له شيئا من أموالنا وقلت له: خذ هذا استعن به على حياتك. فنظر إليه الرجل وقال: دللتموني على طريق لم تسلكوا، كنت أعبد صنما فيعبدني، أبعد أن أفردته بالعبادة يتخلى عني؟ نعم، كنت أعبد صنما فلم يتخلى عني ويرزقني، أبعد أن أفرطته بالعبادة يتخلى عني؟ شفتوا يا أخواننا الفطرة السليمة. الخبثاء حريصين على تغيير هذه الفطرة حتى يفسد دينك. يقول عبد الواحد: فلما ركبنا السفينة جاءت جارية وصاحت وقالت: يا قوم إن الرجل الذي كان معكم يعالج سكرات الموت. يقول عبد الواحد: فرجعت فإذا به بالسياق، فلقنته الشهادة ثم قلت له: ألك حاجة؟ قال: قضى حوائجي من دللتموني عليه. دي أخوانا الفطرة السليمة التي ينبغي أن كل شيء يأتي ليلوثها أو يغيرها نكون له بالمرصاد. يقول: نعم، لا هو طبعا عبد الواحد بن زيد كما قلت تكلم فيه، ولكن الوصف بمقتضى الحال، ولكن الله سبحانه وتعالى سلطانه في كل شيء. جزاك الله خير. يبقى أول شيء يا أخوانا نرجع لأول ما بدأنا، الله سبحانه وتعالى قد أنعم على عباده من جملة إحسانه ونعمه بأمرين هما أصل السعادة. الأولى أن الله خلقهم في أصل النشأة على الفطرة السليمة التي إن لم تلوث وتؤثر بمؤثر خارجي لم تؤثر على محبة الله شيء. الأمر الثاني أنه سبحانه وتعالى هدى الناس هداية عامة بما أودعه فيهم من المعرفة، انتبه، ومكنهم من أسبابها. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يبقى هنا هذا الناس هداية عامة بما أودعه فيهم من المعرفة ومكنهم من أسبابه، وبما أنزل إليهم من الكتب وأرسل إليهم من الرسل وعلمهم ما لم يكونوا يعلمونه. ففي كل نفس ما يقتضي معرفتها بالحق ومحبتها له. انتبهوا للكلام ده كويس عشان الجماعة الجبرية والمبتدعة يقولون غير هذا. يقول: وأرسل إليهم الرسل وعلمهم ما لم يكونوا يعلمونه. ففي كل نفس ما يقتضي معرفتها بالحق ومحبتها له. نعم، في من أول فينا محمد؟ ما يقتضي معرفتها بالحق ومحبتها لهم. خلاص كده. وقد هدى الله كل عبد إلى أنواع من العلم يمكنه التوصل بها إلى سعادة الآخرة. انظر للكلام. وقد هدى الله، هذا هنا دل وأرشد، كل عبد إلى أنواع من العلم يمكنه التوصل بها إلى سعادة الآخرة، وجعل في فطرته محبة ذلك. ركزوا عشان هسأل. وجعل الله عز وجل هذا كل عبد إلى أنواع من العلم يمكنه التوصل بها إلى سعادة الآخرة. يعني إيه؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فعلا الأطباء ومن يشتغلون بعلوم الفلك وأبحاث الجيولوجيا وغيرها إن لم يرجعوا إلى الله ويعتنقوا شعيرة الإسلام ويتمسكوا فهم أضل من الحمير. يعني ساعات الواحد بيجلس مع بعض الأطباء ويتكلم معه في بعض المسائل الطبية العلمية البحتة ليستفيد منها ويستغلها في دعوته، ما تقوم به كلية الآدمي يعجز العقل عن استيعابه. ده ناهيك عن الكبد. يعني إلى الآن على حد علمي في عمليات القلب المفتوح بيشيل القلب خالص من البدن وبيعلقه في هلب ويبدأ يفتحه يغير بقى الصمام، يوسع الصمام، يعمل اللي عاوز يعمله. وبعد ذلك القلب في هذه الحالة بيكون خلاص ما لا يضخ، وبيجيبوا قلب آخر مصنع يضخ الدم في البدن، والمريض على المشرح تشوفه زي بالضبط الذبيحة. بعد أن يفرغوا من تركيب الصمام في القلب يأتون بالقلب ويضعونه في القفص الصدري بيشتغل إزاي ما يعرفوش إلى الآن. ده حدثني بذلك كبير أطباء القلب المفتوح في القاهرة، بينه وبينه صداقة. طيب ما تعرف؟ أنا ما أعرفش. إحنا أقصى شيء بنعمل له صدمة كهربائية بيشتغل. قلت له طب ما حصلش مرة ركبته ما اشتغلش صدمة؟ قال مرة واحدة على عمر أكثر من 30 سنة في جراحة القلب، ما مرة واحدة. ما السر؟ لا يعلمون. طب مثل هذا إذا وقف على هذه الآيات ولم يرجع إلى الله أضل من الحمار. أدي معنى كلمة انتبه. وقد هدى الله كل عبد إلى أنواع من العلم يمكنه التوصل بها إلى سعادة الآخرة، وجعل في فطرته محبة لذلك. ذلك عايد عليه. أنا فهمت فهم، لعلي أخطأت، أعرض فهمي عليكم. الذي فهمته محبة لذلك أي سعادة الآخرة. أما العلم هو شغال فيه بياخد منه فلوس، واخد بالك؟ وجعل في فطرته محبة سعادة الآخرة. يقول لذلك قد يعرض العبد عن طلب علم ما ينفعه فلا يريد ولا يعرفه، وكونه لا يريد ذلك ولا يعرفه أمر عدمي، فلا يضاف إلى الرب لا هذا ولا هذا، فإنه من هذه الحيثية شر. والذي يضاف إلى الرب علمه به وقضاؤه له بعد مشيئته لضده وإبقاؤه على العدم الأصلي، وهو من هذه الجهة خير، فإن العلم بالشر خير من الجهل به. اكتب عندك. روى الإمام مسلم من حديث حذيفة قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولكن خذوا بالكم يا أخوانا، لا يبذل الإنسان جهده ووقته في تعلم الشر إلا بعد أن يعرف الخير ويتقنه. أنا عرفت معتقد أهل السنة والجماعة في عذاب القبر وأتقنته وخلاص بعمل به، وعندي بحبوحة من الوقت أو أقف على مذاهب أهل الباطل فيه. أما أن تعلم الشر قبل أن تتقن الخير، والله ستقع في الشر وأنت تظن أنك على خير. انتبهوا. يبقى أنا في البداية أتعلم الخير أولا وأتقنه وأعمل به، بعد ذلك إن جاءت بحبوحة من الوقت أعرف شيئا من الشر لأرد به على أهل البدع. يقول وعدم رفعه بإثبات ضده إذ كان مقتضى الحكمة كان خيرا وإن كان شرا بالنسبة إلى محله. وسيأتي تمام تقرير هذا في باب دخول الشر في القضاء الإلهي إن شاء الله. يقول وها هنا حياة أخرى. يبقى نلخص الفصل الأولاني بأن من نعم الله عز وجل علينا هما أصل السعادة أن خلقنا على فطرة سليمة كويس، وبعد ذلك هدى الناس هداية عامة بأنواع من العلوم يعرفون من خلالها سعادة الآخرة وحببهم إلى ذلك، إلى سعادة الآخرة. يبقى ما فيش حد له عذر. يبقى أنت عندك من الآليات خلقت فيه ما تميز بين الخير والشر، كما قال تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ما معنى هدينا هنا يا مصطفى؟ اللي هي هداية الإيه؟ الدلالة والإرشاد فقط. وهنا حياة أخرى غير الحياة الطبيعية الحيوانية، نسبتها إلى القلب كنسبة حياة البدن إليه، فإذا أمد عبده بتلك الحياة أثمرت له من محبته وإجلاله وتعظيمه والحياء منه ومراقبته وطاعته، مثل ما تثمر حياة البدن له من التصرف والفعل وسعادة النفس ونجاتها وفلاحها بهذه الحياة، وهي حياة دائمة صرمدية لا تنقطع، اللي هي حياة القلب. الإمام القيم بيشبهها بحياة البدن. البدن طالما في حياة بيبدأ بقى يروح ويشتغل ويجيب فلوس ويأكل ويشرب ويتجوز ويطلق، في حياة يقوم من خلالها بما يلزم له، كذلك القلب، ولكن حياة القلب أعلى. قال: ومتى فقدت هذه الحياة واعتاضت عنها بحياتها الطبيعية الحيوانية كانت ضالة معذبة شقية. عشان كده واحد مرة من اللي ما بيفهموش سئل عن السعادة ما تعريفها؟ قال: أن تتطابق الإمكانيات مع الرغبات. عشان تبقى سعيد عندك إمكانيات وعندك إيه؟ رغبات. الرغبة تعز، الإمكانية موجودة، خلاص دي سعادة. طبعا هذا ضلال، بدليل كما تقول الإحصائيات بعض الدول دخول الفرد فيه عالي جدا، ومع ذلك شقاء ما بعده شقاء وتعاس ما بعدها تعاس. تجد أن رفيقه الذي يأنس به ويمشي معه ليل نهار كلب. أمرنا الشارع أن نغسل الإناء إذا ولغ فيه 7 مرات. تجده ماشي معاه. فضل. لا، اللي هي على العموم الدول الإسكندنافية، اللي هي السويد والنرويج والثالثة إيه؟ ها؟ والدنمارك. نعم. وأظن تحرر هناك. طيب. يقول: وهي ومتى فقدت هذه الحياة واعتاضت عنها بحياتها الطبيعية الحيوانية كانت ضالة معذبة شقية، ولم تسترح راحة الأموات، ولم تعش عيشة الأحياء، كما قال تعالى: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. تجده عايش في منتهى التعب، يعني لا منه مات ودفناه واستريحنا منه، ولا منه عايش عيشة سعيدة. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام: أنا جنتي في صدري. فهي معنى. ثم بدأ يفسر: سجنوني سجن خلوة، ها، نفوني نفي سياحة، قتلوني قتل إيه؟ شهادة. فرحمة الله عليه من إمام. دي حياة القلب. اللي خدوا بالكم من باب التنبيه فقط، إن لم نشعر بها خلال دراستنا وعبادتنا يبقى في خلل كبير، خلل كبير جدا. يعني في درس العلم وخاصة في مثل هذين اليومين خرجت مستريح أبشر بكل خير، خرجت والصدر ما زال ضيقا حرجا، لا ابكي على نفسك، في عندك مصيبة كبيرة. لذلك والله يعني أنا اعتدت على إلقاء الدروس، أو بمعنى أدق اعتدت على القراءة ويسمع إخواني، إذا انقطعت عما اعتدت عليه أشعر بضيق لا يعلمه إلا الله. فخذ بالك من دي كويس حتى ترقب نفسك. يقول: فإنه في الدنيا لما لم يحيا الحياة النافعة الحقيقية التي خلق لها، بل كانت حياته من جنس حياة البهائم، ولم يكن ميتا عديم الإحساس، كانت حياته في الآخرة كذلك. فإن مقصود الحياة حصول مكان ينتفع به ويلذ به، كمن هو حي في الدنيا وبه أمراض عظيمة تحول بينه وبين التنعم بما يتنعم به الأصحاء، فهو يختار الموت ويتمنى ولا يحصل له، فلا هو مع الأحياء ولا مع الأموات. وكما تعلمون أكرمكم الله، حاضر، إن في شريعة الإسلام تمني الموت لا يجوز، وإن كان أحدنا لا محال فاعل فليقل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني ما دامت الوفاة خيرا لي، أما يتمنى الموت لا. وطبعا كما تعلمون مهما اشتد الألم بالمريض ومهما كان بمقاييس الطب ميؤوسا من شفائه، لا يحل كما يزعمون إراحته بالتعدل في موته، من فعل ذلك قاتل عمد عدوان وجب عليه القصاص. ما يا إخوانا كده؟ لأن دية أمور المرجعية فيها لشرع الله. أعيد لأن أخونا بقول في سقط. نعم؟ طب ماشي، مش مشكلة خالص. فين؟
مقصود الحياة.
حصل.
ها؟ في عندنا صوت بعد كلمة لم يحصل له مقصود الحياة. بعد كلمة حصول ما ينتفع به ويلتز به.
ويلتز كمان هو حي؟
عندنا والحي لابد له من لذة وألم. فإذا لم تحصل له اللذة لم يحصل له مقصود الحياة. بعد كده كمان بقى. الحتة دي نقص عند
بعض. نقص موجودة معايا. طيب ما فيش. أمليها عليا كده. أنا مش فاهم. تفضل يا شيخ محمد.
حصول ما كان ما ينتفع به ويلتز به فصل، والحي لابد له من لذة أو ألم، فإذا لم تحصل له اللذة لم يحصل له مقصود الحياة. البطل يا عمرو.
جزاك الله خير. يقول: وإذا عرف هذا فالشر من لوازم عدم هذه الحياة، وعدمها شر وهو ليس بشيء حتى يكون مخلوقا. والله نعم. وإذا عرف هذا فالشر من لوازم عدم الحياة. أضبط ما لديك على ما تسمع مني حتى تكون النسخة في أيدينا واحدة. وإذا عرف هذا فالشر من لوازم عدم هذه الحياة. نعم. وعدمها شر وهو ليس بشيء حتى يكون مخلوقا، والله خالق كل شيء، فإذا أمسك عن عبد هذه الحياة كان إمساكها خيرا بالنسبة إليه سبحانه، وإن كان شرا بالإضافة إلى العبد لفوات ما يلذ ويتنعم به. تاني قال: فإذا أمسك عن عبد، أمسك فعل، أين فاعله؟ الله عز وجل. عن عبد هذه الحياة كان إمساكها خيرا بالنسبة إليه سبحانه وتعالى. يعني معنى الكلام الله عز وجل ضيق على عبد ولم يعطه ما يتمتع من الدنيا لحكمة، كان خيرا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كان شرا بالإضافة إلى العبد، وجه الشر فيه لفوات ما يولد أو ما يلد ويتنعم به، فالسيئات من طبيعة النفس ولم يمد بهذه الحياة التي تحول بينها وبينها، فصار الشر كله من النفس والخير كله من الله والجميع بقضائه وقدرته وحكمته وبالله التوفيق. قال القدري: نحن نعترف بهذا جميعا ونقر بأن الله خلق الإنسان ولكن جعله على خلقة يريد بها، فهو مريد بالقوة والقبول، أي خلقه قابلا لأن يريد هذا وهذا، وأما كونه مريدا لهذا المعنى وهذا المعنى فليس ذلك بخلق لله. شوف الخلل جه منين، خلل جه منين، لأن القدرية يقولون الله عز وجل ما يخلق الشر وما خلق أفعال العباد، بل العبد هو الذي يخلق فعله. ومن لوازم قولهم أن يكون في الكون أكثر من خالق. يعني في ورقة هنا أعد القراءة ثانية، فإن الجزاء من جنس العمل. ما أدري أعد من أي مكان، يعني أرجو إن فات على بعضكم شيء أن يحدد لنا من أين نبدأ. والأمر إحنا ليس على استعجال، لأن إحنا بلغة العامة كده ما بنشتغلش بالإنتاج، واخد بالك، إحنا نشتغل بالإتقان وبالكيفية إن شاء الله. فأعد من أين لا أدري، أرجو من أرسل هذه الورقة، أرجو القراءة ثانية، فإن الجزاء من جنس العمل، أرجو أن تحدد أو يحدد من أين نبدأ. ها؟ طب لحظة بس، عطينا شوف بس، طب أنا فهم بطيء قوي على حتى أصل يعني. طيب يقول نعد، فإن الجزاء من جنس العمل، فإنه في الدنيا لما لم يحيا الحياة النافعة الحقيقية التي خلق له، بل كانت حياته من جنس حياة البهائم، كما قال ربنا عز وجل: والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكما ذكرت لكم قبل ذلك الشيء العجيب، إن يوجد في المخلوقات ممن فيه حياة التنفس غير حياة النمو، يأكل أضعاف أضعاف ما يأكله الآدمي، وعنده من الشهوة أضعاف أضعاف ما عند الآدمي. يقول فإن الجزاء من جنس العمل، فإنه في الدنيا لما لم يحيا الحياة النافعة الحقيقية التي خلق له، بل كانت حياته من جنس حياة البهائم، ولم يكن ميتا عديم الإحساس، كانت حياته في الأخرى كذلك، اللي هي إيه؟ ثم لا يموت فيها ولا يحيا. كذلك هنا عائدة على قوله تعالى: ثم لا يموت فيها ولا يحيا. فإن مقصود الحياة حصول مكان ينتفع به ويلذ به، كمن هو حي في الدنيا وبه أمراض عظيمة تحول بينه وبين التنعم بما يتنعم به الأصحاء. وده موجود، ما يأكلش لحمة إلا مسلوقة، ما يأكلش جاتوه ولا رز ولا كلام من ده، موجود. فهو يختار الموت ويتمناه ولا يحصل له، فلا هو مع الأحياء ولا مع الأموات. وقلنا تمني الموت لا يجوز. وإذا عرف هذا فالشر من لوازم عدم هذه الحياة، فالشر من لوازم عدمه، وعدمها شر، وهو ليس بشيء حتى يكون مخلوقا، والله خالق كل شيء. فإذا أمسك عن عبد هذه الحياة كان إمساكها خيرا بالنسبة إليه سبحانه، وإن كان شرا بالإضافة إلى العبد لفوات ما يلد ويتنعم به. فالسيئات من طبيعة النفس ولم يمد بهذه الحياة التي تحول بينها وبينها، فصار الشر كله من النفس والخير كله من الله، والجميع بقضائه وقدرته وحكمته وبالله التوفيق. قال القدري: نحن نعترف بهذا جميعه ونقر بأن الله خلق الإنسان، ولكن جعله على خلقة يريد بها، فهو مريد. نعم، يريد بها المعنى واحد، يريد بها فهو مريد بالقوة والقبول، أي خلقه قابلا لأن يريد هذا وهذا، يعني خلقه قابلا للشر وللخير. وأما كونه مريدا لهذا المعنى وهذا المعنى فليس ذلك بخلق الله، وهنا كما قلت جاء الخلل، بل الإنسان خلق مريدا وقابلا، هكذا خلق، مريدا للخير والشر بذاته بدون أي مؤثر، وقابلا للخير والشر بسجيته وجبلته التي خلق عليه. نعم.
ما الخلل
هنا؟ قال الإنسان قابل وليس بمريد، يعني هو لما فعل الشر هو جسمه يقبل الشر، يفعل الشر يفسد، ولكن هو ما أراد الإفساد، الله عز وجل هو الذي أجبره على الإفساد، ومن هنا جاء الخلل. 5 دقائق لنستجمع نشاطنا، نحن نعترف بهذا جميعين ونقر بأن الله خلق الإنسان ولكن جعله على خلقة يريد بها، فهو مريد بالقوة والقبول، أي خلقه قابلا لأن يريد هذا وهذا. وأما كونه، هذا الضمير عائد على مين؟ على العبد. كونه مريدا لهذا المعنى وهذا المعنى فليس ذلك بخلق الله، هنا الخلل، ولكنه هو الذي أحدثه بنفسه، ليس هو من إحداث الله فيه. بيخلق الإرادة في نفسه سواء شر أو خير، وخبلك الجبرية على العكس، ولكن المحصلة واحدة الاثنين، وتنبالك أخوان. طيب، قال الجبري هذه الإرادة حادثة فلا بد لها من محدث، لأن الجبري بيدلل على أن هذه الإرادة اللي هي إرادة الإنسان للفعل والاختيار بين البديلات، الجبري يقول من خلق الله ولا دخل للآدمي فيها، وبناء على ذلك أنا عصيت ليه وأنا لي دخل، وأطعت ليه أنا لي دخل، أدي معنى كلام الجبري. وكلا الفريقين ضلال. يقول انتبهوا، قال الجبري هذه الإرادة حادثة فلا بد لها من محدث، فالمحدث لها إما أن يكون نفس الإنسان أو مخلوق عنها أو ربها أو فاطرها وخالقه، والقسمان الأولوان محال فتعين الثالث. يعني إيه؟ قال لك المحدث ده إما أن يكون نفس الإنسان أو مخلوق عنها أو ربها أو فاطرها وخالقه، فقال لك الأولين ما غلط، والثالث عين الثالث اللي هو من الله عز وجل. أما المقدمة الأولى فظاهرة، إذ المحدث إما النفس وإما أمر خارج عنها، والخارج عنها إما الخالق وإما المخلوق. وأما المقدمة الثانية فهي بينه، ده كلام من كله ده
جبري،
ربنا يا محمد الجبري، لأن بداية الباب كانت عبارة عن إيه؟ والقدري، يخبطوا بعض الاثنين. أما المقدمة الثانية فبيانها أن النفس لا يصح أن تكون هي المحدثة لإرادته، فإنها إما أن تحدثها بإرادة أو بغير إرادة، وكلاهما ممتنع، فإنها لو توقف إحداثها لها على إرادة أخرى فالكلام فيها كالكلام في الأولى، ويلزم التسلسل إلى غير نهاية، فلا توجد إرادة حتى يتقدمها إرادات ولا تتناهى، وإن لم يتوقف إحداثها على إرادة منها بطل أن تكون هي المؤثرة في إحداثها، إذ وقوع الحادث بلا إرادة من الفاعل المختار محال، وإذا بطل أن تكون محدثة للإرادة بإرادة، وأن تحدثها بغير إرادة تعين أن يكون المحدث لتلك الإرادة أمرا خارجا عنها، فحينئذ إما أن يكون مخلوقا يكون هو الخالق سبحانه وتعالى والأول محال، لأن ذلك المحدث إن كان غير مريد لم يمكنه جعل الإنسان مريد، وإن كان مريدا فالكلام في إرادته كالكلام في إرادة الإنسان سواء، فتعين أن يكون المحدث لتلك الإرادة هو الخالق لكل شيء الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ده كلام الجبري. عشان كده احنا قلنا قبل ذلك إن أشكل عليك شيء ارجع إلى المعتقد الصحيح، وهو أن الله عز وجل يحاسب العباد على ما جنته أيديهم باختياره، وعلى هذا سر. عشان كده احنا بقول دايما وأبدا كما قال بعض السلف لما سأل بعضهم بعضا أكل ما يحدث في الكون بإرادة الله ومشيئته؟ قال نعم. قال إذن لما يحاسبنا؟ قال ولكنه لن يظلمنا. يبقى هو رد الشبهة إلى نفي الظلم عن الله مع اعتقاد كمال العدل. فإذا حاسب أحدا وعذبه محال الظلم، يبقى عذبه على ما جنت يداه. كن بقى أن أنت اختلط عليك ده الإرادة من إرادة الإنسان يلزم منها التسلسل، أو من إرادة المولى هو الذي خلقها فيك ومع ذلك يعذبك، دع عنك هذا إذا شكل عليك وارجع إلى المعتقد الصحيح، وده اللي احنا بنركز عليه. ولعلكم تذكرون القاعدة الجليلة التي ذكرها الإمام السعدي رحمة الله عليه، فاكرينها؟ طيب هل ممكن يأتي بها أحد أمليها ولا صعبة؟ وفي هذه الآية الكريمة وما بعدها دلالة على قاعدة شريفة، وهي أن ما ثبت لدى الإنسان من أدلة شرعية سواء في مسائل العقيدة وغيرها. ها طلع فيها مرشي؟ ها طلع حولها؟ طلعها؟ طيب الأعجل منكم يطلعها ويجيبها لي أقرأها؟ القاعدة ديت آخر مرة ملتها، طلبت ممن أمليتها عليهم أن يكتبوها في ورقة ثخينة ويضعوها في جيوبهم ويرجعوا عليها لمدة أسبوع فترسخ في ذهنك. هل فعلت ذلك يا شيخ سالم؟ فعلت يا شيخ علاء؟ الشيخ طارق فعل؟ ها؟ أين هي؟ نسيت ماشي يا شيخ طارق، طلعتها وطلعها لسه فتحش. ليت يا شيخ صبر، يا سلام عليك يا شيخ صبري. اكتب عندك أهل فاضل. قال العلامة السعدي في تفسير سورة آل عمران عند قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، قال وفي هذه الآية وما بعدها دليل على قاعدة شريفة، وهو فهذه الآية وما بعدها دليل على قاعدة شريفة، وهو أن ما قامت الأدلة على أنه حق وجزم به العبد، أن ما قامت به الأدلة على أنه حق وجزم به العبد، أن ما قامت به الأدلة على أنه حق وجزم به العبد من مسائل العقيدة وغيره، فإنه يجب أن يجزم بأن كل ما عارضه فهو باطل، يجب أن يجزم بأن كل ما عارضه فهو باطل، وكل شبهة تورد عليه فهي فاسدة، وكل شبهة تورد عليه فهي فاسدة سواء قدر العبد على حلها أم لا، وكل شبهة تورد عليه فهي فاسدة سواء قدر العبد على حلها أم لا، فلا يوجب له عجزه عن حلها، فلا يوجب له عجزه عن حلها، حلها ضمير عائد على ايه؟ على الشبهة، فلا يوجب له عجزه عن حلها القدح فيما علمه، لأن ما خالف الحق فهو باطل. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وبهذه القاعدة الشرعية تنحل عند الإنسان إشكالات كثيرة. يوردها المتكلمون ويرتبها المنطقيون. إن حلها الإنسان فهو تبرع منهم. يوردها المتكلمون ويرتبها المنطقيون. إن حلها الإنسان فهو تبرع منهم. تبرع منهم، وإلا فوظيفتهم أن يبين الحق بأدلته ويدعو إليه. وإلا فوظيفته أن يبين الحق بأدلته ويدعو إليه. جزاك الله خير يا شيخ صبري. قال القدري: قد اختلفت طرق أصحابنا في الجواب عن هذا الإلزام. فقال أبو عثمان الجاحظ: العبد يحدث أفعاله بغير إرادة منه. طبعا الكلام ده غير مقبول، بل بمجرد قدرته وعلمه بما في الفعل من الملائمة. فإذا علم موافقة الفعل له وهو قادر عليه أحدثه بقدرته وعلمه، وأنكر توقفه على إرادة محدثة، وأنكر حقيقة الإرادة في الشهد، ولم ينكر الميل والشهوة، ولكن لا يتوقف إحداث الفعل عليهما، فإن الإنسان قد يفعل ما لا يشتهيه ولا يميل إليه. وخالفه جميع الأصحاب وأثبتوا الإرادة الحادثة، ثم اختلفوا في سبب حدوثها. فقال طائفة منهم: كون النفس مريدة أمر ذاتي لها، وما بالذات لا يعلل ولا يطلب سبب وجوده، وطريقة التعليل تسلك ما لم يمنع منها مانعه. واختصاص الذات بالصفة الذاتية لا يعلل، فهكذا اختصاص النفس بكونها مريدة هو أمر ذاتي لها، وبذلك كانت نفسا. فقول القائل لما أرادت كذا وما الذي أوجب لها إرادتها، كقوله لما كانت نفسا، وكقوله لما كانت النار محرقة أو متحركة، ولما كان الماء مائعا سيالا، ولما كان الهواء خفيفا. فكون النفس مريدة متحركة بإرادة هو معنى كونها نفسا، فهو بمنزلة قول القائل لما كانت نفسا وحركتها بمنزلة حركة الفلك، فهي خلقت هكذا. وقالت طائفة أخرى: بل الله سبحانه أحدث فيها الإرادة، والإرادة صالحة للضدين، فخلق منها إرادة تصلح للخير والشر، فآثرت هي إحداهما على الأخرى بشهوتها وميلها، فأعطاها قدرة صالحة للضدين وإرادة صالحة لهم، فكانت القدرة والإرادة من إحداثه سبحانه واختيارها أحد المقدورين المرادين من قبلها، فهي التي رجحت. قالوا: والقادر المختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر بغير مرجح، كالعطشان إذا قدم له قدحان متساويان من كل وجه، والهارب إذا عن له طريقان كذلك، فإنه يرجح أحدهما بلا مرجح. فاكرين القواعد الأربع التي اتفق عليها عقلاء البشرية؟ فاكرينها؟ لا موجود إلا بموجد، مظبوط، ولا ترجيح إلا بمرجح. ها، بطلان الدور، بطلان التسلسل، ها، وقانون العلية. فاكرين انتم الأمور دي مهمة يا اخواننا الحاجات دي. يقول: والقادر المختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر بغير مرجح، كالعطشان إذا قدم له قدحان متساويان من كل وجه. يعني واحد عطشان جبنا له كوبايتين اثنين متساويين في كل شيء، فهو يرجح أحدهما بغير مرجح، ده كلامهم، وده مش موجود أصلا، ملوش وجود. والهارب إذا عنا له طريقان كذلك، فإنه يرجع أحدهما بلا مرد. فالله سبحانه وتعالى أحدث فيه إرادة الفعل، ولكن الإرادة لا توجب المراد فأحدثها فيه امتحانا له وابتلاء، وأقدره على خلافها وأمره بمخالفته، ولا ريب أنه قادر على مخالفتها، فلا يلزم من كونها مخلوقة للحاصلة بإحداثه وجوب الفعل عنده. وقال أبو الحسين البصري: إن فعل العبد يتوقف على الداعي والقدرة، وهما من الله خلقا فيه، وعندهما يجب وجود الفعل باختيار العبد وداعته وداعيته، فيكون هو المحدث له بما فيه من الداعي والقدرة. فهذه طرق أصحابنا في الجواب عما ذكرت. قال السني: لم تتخلصوا بذلك من الإلزام، ولم تثبتوا به بطلان حجتهم المذكورة، فلا منعتم مقدماتها وبينتم فسادها، ولا عارضتموهم بما هو أقوى منها، كما أنهم لم يتخلصوا من إلزامكم، ولم يثبتوا بطلان دليلكم، وكان غاية ما عندكم وعندهم المعارضة وبيان كل منكم تناقض الآخر، وهذا لا يفيد نصرة الحق وإبطال الباطل، بل يفيد خطأكم وخطأهم وعدولكم وإياهم عن منهج الصواب. فنقول: وبالله التوفيق. كلام من اللي جاي، يقرأ بتمعن بتفكر. قال: مع كل منكما صواب من وجه وخطأ من وجه. مع كل منكما اللي هم مين؟ القدري والجبري. فأما صواب الجبري فمن جهة إسناد الحوادث كلها إلى مشيئة الله وخلقه وقضائه وقدره، وده للجبري قال. ولكن الجبري وقع فين؟ قال لك الآدمي ملوش لا إرادة ولا قدرة ولا اختيار. هنا جت المشكلة، واخدين بالكم؟ يقول: فأما صواب الجبري فمن جهة إسناد الحوادث كلها، ما معنى الحوادث؟ المخلوقات كلها، إلى مشيئة الله وخلقه وقضائه وقدره. والقدري خالف الضرورة في ذلك، فإن كون العبد مريدا فاعلا بعد أن لم يكن أمر حادث، فإما أن يكون له محدث وإما أن لا يكون، فإن لم يكن له محدث لازم حدوث حوادث بلا محدث، وإن كان له محدث فإما أن يكون هو العبد أو الله أو غيرهم. فإن كان هو العبد فالقول في إحداثه لتلك الفاعلية كالقول في إحداث سببه، ويلزم التسلسل، وهو باطل هاهنا بالاتفاق، لأن العبد كائن بعد أن لم يكن. إيه معنى كائن بعد أن لم يكن؟ فيمتنع أن تقوم به حوادث لا أول لها. ليه؟ لأنه كان معدوم. وإن كان غير الله فالقول فيه كالقول في العبد، فتعين أن يكون هو الله الخالق لإرادة العبد وقدرته وإحداثه وفعله. وهذه مقدمات يقينية لا يمكن القدح فيها، فمن قال إن إرادة العبد وإحداثه حصل بغير سبب اقتضى حدوث ذلك، وإن العبد أحدث ذلك وحاله عند إحداثه كما كان قبله، بل خص أحد القوتين بالإحداث من غير سبب اقتضى تخصيصه، وأنه صار مريدا فاعلا محدثا بعد أن لم يكن كذلك من غير من جعله كذلك، فقد قال ما لا يعقل بل يخالف صريح العقل، وقال بحدوث حوادث بلا محدث. وقولكم إن الإرادة لا تعلل كلام باطل لا حقيقة له، فإن الإرادة أمر حادث فلا بد له من محدث. ونظير هذا المحال قولكم في فعل الرب أنه بواسطة إرادة يحدثها، لا في محل من غير سبب اقتضى حدوثها يكون مريدا بها للمخلوقات، فارتكبتم ثلاث محالات: حدوث حادث بلا إرادة من الفاعل، يعني واحد فعل شيء وهو غير مريد له، ما فيش عقل يقبل الكلام ده يا أخوان، وحدوث حادث بلا سبب حادث، وقيام الصفة بنفسها لا في محل. طبعا قيام الصفة في نفسها لا في محل، الكلام ده ملوش وجود إلا في الأذهان، مظبوط كده؟ يعني الكلام لا يكون إلا من المتكلم، لا يفصل الكلام عن المتكلم. وكما قلنا قبل ذلك، قاضي عادل، العدل ملازم له ولا ساعات بيسيبه بيخرج به؟ ملازم. وادعيتم مع ذلك أنكم أرباب المعقول والنظر، فأي معقول أفسد من هذا وأي نظر أعمم؟ وإن شئت قلت كون العبد مريدا أمر ممكن، والممكن لا يترجح وجوده على عدمه إلا بمرجح تام، والمرجح التام إما من العبد وإما من مخلوق آخر وإما من الله سبحانه وتعالى، والقسمان الأولان باطلا فتعين الثالث كما تقدم. فهذه الحدة لا يمكن دفعها، ولا يمكن دفع العلم الضروري باسناد أفعالنا الاختيارية إلى إرادتنا وقدرتنا، وإن إذا أردنا الحركة يمنة لم تقع يسرة وبالعكس. مظبوط؟ يعني واحد عاوز يتحرك يمين ومتحرك يسر، الكلام ده مش موجود إلا في عربيات النقل أم مقطورة وفي أمومة البوتاجاز، هي على العكس على طول، وعربيات النقل المقطورة عاوز تحود يمين تعمل الدوسيون شمال وهكذا، واخد بالك؟ أما في الأدمية ده مش موجود خالص. يقول: فهذه الحجة لا يمكن دفعها، والجمع بين الحجتين هو الحق، فإن الله سبحانه وتعالى خالق إرادة العبد وقدرته وجعلهما سببا لإحداثه الفعل، والعبد محدث لفعله بإرادته واختياره وقدرته حقيقة، والله خالق ذلك له حقيقة، وخالق السبب خالق للمسبب، ولو لم يشأ سبحانه وجود فعله لما خلق له السبب الموجد له. طيب، ولو لم يشأ سبحانه وجود فعله لما خلق له السبب الموجد له، احنا قلنا في فرق بين السنة الكونية وفي فرق بين إرادة الرب عز وجل ومشيئته. سنة كونية جرت، المسبب له سبب، فإذا وجد السبب وقع المسبب بإرادة الله ومشيئته، ولكن ممكن أن يوجد مسبب بلا سبب ويقع السبب ولا يترتب المسبب، فالله على كل شيء قدير وفعال لما يريد. واضح يا أخواني؟ قال الفريقان للسني: كيف يكون الرب محدثا لها والعبد محدثا لها أيضا؟ قال السني: خد بالك بقى من اللي جاي، إحداث الله سبحانه لها بمعنى أنه خلقها منفصلة عنه قائمة بمحلها وهو العبد، فجعل العبد فاعلا لها بما أحدث فيه من القدرة والمشيئة، وإحداث العبد لها بمعنى أنها قامت به وحدثت بإرادته وقدرته، وكل من الإحداثين مستلزم للآخر ولكن جهة الإضافة مختلفة. ده بقى فصل الخطاب، يتعد تاني وتالت وخامس، ركزوا يا أخوان، جماعة بتوع الأكل طولوا بالهم شوية عليهم. قال الفريقان للسني: كيف يكون الرب محدثا لها والعبد محدثا لها أيضا؟ كيف يكون الرب محدثا له؟ لها عيد على ايه يا مرشد؟ عيد على ايه يا محمد؟ إرادة العبد. طيب، يعني زي الرب محدث والعبد محدث، ما احنا ان قلنا بان الرب محدث لإرادة العبد وليس للعبد احداث، وصلنا القول مين؟ الجبري. وإن قلنا أن العبد محدث لإرادته والرب ليس له إحداث، وصلنا القول مين؟ أصبحت مصيبة من جهتين. حلها إزاي؟ شوف ابن القيم ماذا قال، ركز يا شيخ علاء. قال السني: إحداث الله سبحانه لها بمعنى أنه خلقها منفصلة عنه، ركزوا أولا، إحداث الله سبحانه لها بمعنى أنه اللي هو مين؟ خلقها اللي هي ايه؟ منفصلة اللي هي الإرادة عن هو. لا عن العبد. بس إيه لحظة، إيه معنى الانفصال؟ ما هو ده الإشكالية الكبيرة. إيه معنى الانفصال؟ قال قائمة بمحلها وهو العبد. طيب فجعل العبد فاعلا لها، انتبه، بما أحدث فيه من القدرة. أحدث فعل، أين فاعله؟ الله في القدرة والمشيئة. وإحداث العبد لها بمعنى أنها قامت به وحدثت بإرادته وقدرته. وكل من الإحداثين مستلزم للآخر، ولكن جهة الإضافة مختلفة، فما أحدثه الرب تعالى من ذلك فهو مباين له، قائم بالمخلوق مفعول له لا فعل، وما أحدثه العبد فهو فعل له قائم به يعود إليه حكمه ويشتق له منه اسمه. وقد أضاف الله سبحانه كثيرا من الحوادث إليه وأضافها إلى بعض مخلوقاته. يبقى إذن خلق ربنا إرادة العبد له معنى، أو إضافة إرادة العبد خلقها إلى الله بمعنى، وإضافتها إلى العبد بمعنى آخر. ومن هنا عدم الفهم، نشأ الخط للجبرية والقدرية والفهم السديد، فهمنا أن العبد فعل هذه الأشياء بإرادته وباختياره دون إجبار من الرب له. قال تعالى نعم لا لا لا، ما انت قصت القدره والمشيئه كده، فصلت جعلت القدره والمشيئه واحده بس، وهي من الله سبحانه وتعالى. تفهم قدره العبد ومشيئته عند ايه؟ طب القدره والمشيئه دي اللي عند العبد دي باختياره ام غير اختياره؟ يعني هو ممكن الكلام يقال، نقول أن العبد فيه قدرة ومشيئة، ومن جملة القدرة والمشيئة التي خلقها الله فيه أن جعل له حرية الاختيار والإرادة. طيب قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامه، وقال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وقال تعالى توفته رسلنا، وقال إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وقال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وقال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وقال قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وقال فأخذهم العذاب، وقال فأخذتهم الصيحة، وقال فكلا أخذنا بذنبه. يبقى أضاف الأخذ إلى العذاب وإلى الصيحة وإليه سبحانه، وقال فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أين الفاعل هنا؟ الله عز وجل. طب فكلا أخذنا بذنب، أين الفاعل؟ طب فأخذتهم الصيحة، أين الفاعل؟ الصيحة. فأخذهم العذاب، أين الفاعل؟ العذاب. وهذا كثير. فأضاف هذه الأفعال إلى نفسه إذ هي واقعة بخلقه ومشيئته وقضائه، وأضافها إلى أسبابها إذ هو الذي جعلها أسبابا لحصولها، وأضافها إلى أسبابه اللي هو العذاب بسبب الصيح، واخد بالك، والأخذ بسبب العذاب. إذ هو الذي جعلها أسبابا، إذ هو اللي هو من جعلها العذاب والصيح أسبابا لحصولها، فلا تنافي بين الإضافين ولا تناقض بين السببين. وإذا كان ذلك تبين أن إضافة الفعل الاختياري إلى الحيوان بطريق التسبب وقيامه به ووقوعه بإرادته لا ينافي إضافته إلى الرب تعالى خلقا ومشيئة وقدرا. ونظيره قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، وقال لنوح احمل فيها من كل زوجين اثنين. يبقى في الآية الأولى أضاف الحمل لنفسه، مضبوط، وفي الآية الثانية أضاف الحمل إلى من؟ إلى نوح. فالرب تعالى هو الذي حملهم فيها بإرادته وأمره ومشيئته، ونوح حملهم بفعله ومباشرته. وضحت؟ ولكن هي تبقى سؤال. نوح عليه السلام حملهم بفعله ومباشرته باختيار أم غير اختياره؟ أحسن، مظبوط. يعني مع تقديري لمن أرسل السؤال، دي المشكلة اللي مش لها حل، وهي الانقطاع عن الدروس وعدم الاستمرارية وعدم الحرص على البدء من أول الكتاب. أخونا يقول قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، قلنا ما مصدرية أو استئنافية معلوم، ما معنى الآية وهل الإنسان مخير لعمله أم مصير، وما هو الصحيح في التخيير والتسيير. كذاب كله عن الجزئية دي. وأنت لما أصلت الورقة كنت مخيرا أم مصيرا؟ مخيرا، أفتيت نفسك. وأما قول الجاحظ إن العبد يحدث أفعاله الاختيارية من غير إرادة منه بل مجرد القدرة والداعي، فإن أراد نفي إرادة العبد وجحد هذه الصفة عنه فمقابرة لا تنكر من طوائف المتكلمين. ركزوا على كلام الجاحظ تاني، إن العبد يحدث أفعاله الاختيارية من غير إرادة منه بل بمجرد القدرة والداعي، فإن أراد الجحص نفي إرادة العبد وجحد هذه الصفة عنه فمكابرة. نعم، بدليل هو الجحد نفسه ما يقدرش ينكرها على نفسه، يفعل أشياء بإرادة. نعم نعفيك. فمكابرة لا تنكر من طوائف المتكلمين، فهم أكثر الناس مكابرة وجحدا للمعلوم بالضرورة، فلا أرخص من ذلك عندهم. وإن أراد أن الإرادة أمر عدمي وهي كونه غير مغلوب لا ملجأ، فيقال هذا العدم من لوازم الإرادة لأنه نفسه، وكون الإرادة أمرا عدميا مكابرة أخرى، وهو بمنزلة قول القائل القدرة أمر عدمي لأنها بمعنى عدم العجز، والكلام عدمي لأنه عدم الخرس، والسمع والبصر عدمي لأنهم عدم الصمم والعمى. وأما قولهم إن الفعل يقع بمجرد القدرة وعلم الفاعل بما فيه من الملائمة فمكابرة ثالثة، فإن العبد يجد من نفسه قدرة على الفعل وعلما بمصلحته لا يفعله لعدم إرادته له لما في فعله من فوات محبوب له. تاني، عشان كده احنا قلنا قبل ذلك الإرادة الجازمة والقدرة التامة يلزم منهم ايه؟ حدوث الفعل. إرادة جازمة وقدرة تامة، لازم افعل. يبقى عندي إرادة أن أزور أخي محمدا، وعندي قدرة تامة صحيح البدن معي الدواب، لازم أروح. لكن إرادة جازمة وقدرة تامة ادعاها الرجل ولم يفعل كاذب في دعوة، مظبوط ولا لا؟ يعني قال أنا والله أنا عندي إرادة جازمة أروح أزور فلان المريض، وعندي سيارة تمشي لوحدها وبينه وبينه أمطار ومع ذلك ما راحش، كذاب. إما أن يكون كذب في ادعاء الإرادة الجازمة، وإما أن يكون كذب في ادعاء القدرة التامة. ليه؟ لأن وجود الأمرين يلزم منه الإيه؟ وضحت؟ وجود الأمرين يلزم منه الفعل. طيب، هنا بيقول إيه؟ وأما قوله إن الفعل يقع بمجرد القدرة وعلم الفاعل بما فيه من الملائمة، يعني الفعل العبد عنده قدرة وعلم ان الفعل ده ملائم، قال لك لازم يفعله، الكلام ده كلام باطل، واخد بالك؟ يعني هو عاوز يثبت ان الفعل يفعل بالقدرة والملائمة ولو الإرادة غير موجودة، الكلام ده باطل، مش موجود اصلا، يعني ليس له وجود. بدليل العبد عنده قدرة، انتبه، قدرة ان يحد بيت الله الحرام ويعلم ملائمة الفعل له، ومع ذلك إيه؟ ما راحش لعدم وجود الايه الإرادة. طيب يقول فمقابلة ثلاثة، فإن العبد يجد من نفسه قدرة على الفعل وعلما بمصلحته، أي في الفعل، ولا يفعله لعدم إرادته له لما في فعله من فوات محبوب له أو حصول مكروه إليه. انتبه، فلا توجب القدرة والعلم وقوع الفعل ما لم تقارنهما الإيه؟ الإرادة. صح، كلام واضح. رحمة الله عليه من إمام. وأما قوله الآخر إن كون النفس مريدة أمر ذاتي لها فلا يعلل إلى آخره، كلام في غاية البطلان. فهب أننا نطلب علة كونها مريدة، فكونها كذلك هو مخلوق فيها أم غير مخلوق؟ وهي التي جعلت نفسها كذلك أم فاطرها وخالقها هو الذي جعلها كذلك؟ وإذا كان سبحانه هو الذي أنشأها بجميع صفاتها وطبيعتها وهيئتها، فكونها مريدة هو وصف لها وخالقها خالق لأوصافها، فهو خالق لصفة المريدية فيها. فإذا كانت تلك الصفة سببا للفعل وخالق السبب وخالق السبب خالق للمسبب، فالمسبب وقع بقدرته ومشيئته وتكوينه، وهذا مما لا يمكنه إلا مكابر معاند. وأما قول الطائفة الأخرى إن الله سبحانه وتعالى خلق فيه إرادة صالحة للضدين فاختار هو أحدهما على الآخر، فلا ريب أن الأمر كذلك، ولكن وقوع أحد الضدين باختياره وإثاره له وداعيته إليه لا يخرجه عن كونه مخلوقا للرب تعالى مغضورا له مقدرا على العبد واقعا بقضاء الرب وقدرته. وإنه لو شاء لصرف داعية العبد وإرادته عنه إلى ضد، فهذه هي البقية التي بقيت على هذه الفرقة من إنكار القدر، فلو ضموها إلى قولهم لأصابوا كل الإصابة. أعيد. وأما قول الطائفة الأخرى أن الله سبحانه وتعالى خلق فيه إرادة صالحة للضدين فاختار هو أحدهما على الآخر، فلا ريب أن الأمر كذلك. نعم، عندك إرادة صالحة للضدين، يعني أختار السرقة وأختار التجارة في المباح، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. يقول ولكن وقوع أحد الضدين باختياره، باختياره هي الضمير على مين؟ وإثاره لمين؟ لهم، أي لما اختاره وداعيته إليه لا يخرجه، لا يخرج ماذا؟ الإرادة. ها؟ ما هو إرادة الاختيار بالاثنين، لا يخرج عن كونه مخلوقا للرب تعالى مقدورا له مقدرا على العبد وقعا بقضاء الرب وقدرته. وإنه لو شاء لصرف داعية العبد وإرادته عنه إلى ضده، وده موجود فينا. تجد الواحد فينا ساعات عنده قدرة وعنده إرادة ومع ذلك تروح، إيه اللي حصل؟ ما يعرفش. ها؟ بقيت القدرة ولكن لا توجد الفعل. طيب يقول فهذه هي البقية التي بقيت على هذه الفرقة من إنكار القدر، فلو ضموها إلى قولهم لأصابوا كل الإصابة. ولكن أسعد بالحق من هذه المسألة من سائر الطوائف وتحقيق ذلك أن الله سبحانه وتعالى ولكانوا أسعد بالحق من هذه المسألة من سائر الطوائف وتحقيق ذلك انتبهوا يا أخواني اللي غير الله، أن الله سبحانه وتعالى بعدله وحكمته أعطى العبد قدرة وإرادة، ركزوا بقى، يتمكن بها من جلب ما ينفعه ودفع ما يضره باختياره ولا بغير اختياره. كويس. فأعانه بأسباب ظاهرة وباطنة، ومن جملة تلك الأسباب القدرة والإرادة، وعرفه طريق الخير والشر ونهج له الطريق، وأعانه بإرسال رسله وإنزال كتبه، وقرن به ملائكته، وأزال عنه كل علة يحتج بها عليه، ثم فطرهم اللي احنا قلنا في أول الدرس سبحانه على إرادة ما ينفعهم وكراهة ما يؤذيهم ويضرهم، كما فطر ذلك الحيوان البهيم، ثم كان كثير مما ينفعهم لا علم لهم به على التفصيل، والذي يعلمونه من المنافع أمر مشترك بينهم وبين الحيوانات، وثم أمور عظيمة هي أنفع شيء لهم، لا صلاح لهم ولا فلاح ولا سعادة إلا بمعرفتها وطلبها وفعلها، ولا سبيل لهم إلى ذلك إلا بوحي منه وتعريف خاص. فأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه فعرفهم ما هو الأنفع لهم وما فيه سعادتهم وفلاحهم، فصادفتهم الرسل مشتغلين لهم مين؟ الخلق بأضدادها، قد ألفوها وساكنوها وجرت عليها عوائدهم حتى ألفتها الطباع، فأخبرتهم الرسل أنها أضر شيء عليه، وأنها من أعظم أسباب من أسباب ألمهم وفوات لذتهم وسرورهم. فنهضت الإرادة اللي هي فين؟ خلقها ربنا وجعلها سببا، فنهضت الإرادة طالبة للسعادة والفلاح، إذ الدعوة إلى ذلك محركة للقلوب والأسماع والأبصار إلى الاستجابة. فقام داعي الطبع والإلف والعادة في وجه ذلك الداعي معارضا لهم، يعد النفس ويمنيها، اللي هو إيه؟ الطبع والإلف والعادة. وحضرتكم النهاردة من إلف العادة. يقول فقام داعي الطبع والإلف والعادة، طبعا العادة هنا يدخل فيها أعراف الأعراف ويرهبها ويزين لها ما ألفته واعتادته لكونه ملائما له، وهو نقد عاجل وراحة مؤثرة ولذة مطلوبة ولهو ولعب وزينة وتفاخر وتكاثر وداعي الفلاح، يدعو إلى أمر آجل. مظبوط. الإمام ابن القيم لخص الكلام في شوية كلام دولت، يقول ويدعو إلى أمر آجل في دار غير هذه الدار، لا ينال إلا بمفارقة ملذها وطيباتها ومسراتها. هذا ضمن عيد عليه الدنيا، وتجرع مرارتها والتعرض لآفاتها وإثار الغير بمحبوباتها ومشتهياتها، وتجرع مرارتها والتعرض لآفاتها وإثار الغير بمحبوباتها ومشتهياتها. وجعل يقول خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به. فقامت الإرادة بين الداعيين تصغى إلى هذا مرة وإلى هذا مرة. ما المراد بالداعيين يا أبا مالك؟ أنت والهربيطي، ها؟ كنت نايم، ردوا علي مشاكل. لا، إكراما لأخيكم نعيد تاني عشان نايم، مش راجل نايم. قول يا مصطفى يا ولدي.
اللي هي الرسل التي أرسلها الله ودع الإلف العادة
إلف العادة والهوى والطبع وما اعتادت عليه النفس. الإرادة بقى وقفت هنا، أسمع كلام مين وفقا لمين؟ هنا بقى تأثير العلم على الإرادة. اتفهمت؟ كمل يا هربتي نومك يا ولدي، كمل نومك. خلاص خلاص احنا ربنا نخلص والأكل جاهز، كمل نومك يا ولدي. فقامت الإرادة بين الداعيين تصغى إلى هذا مرة وإلى هذا مرة. فهنا معركة الحرب ومحل الفتنة، فقتيل وأسير وفائز بالظفر والغنيمة. فإذا شاء الله عز وجل رحمة عبد جذب قوى إرادته وعزيمته إلى ما ينفعه ويحييه الحياة الطيبة. نسأل الله لنا ولكم ذلك. فاكرين ما قلت لكم مره بدايه الهدايه ايه؟ من الله، ودوام الهدايه وحسن الخاتمه الجا الى الله. ما تغترش بقى بقى الراجل نايم، ما تغترش. طيب يقول فاوحى الى ملائكته ان ثبتوا عبدي واصرفوا همته وارادته الى مرضاتي وطاعتي، كما قال تعالى اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن للملك بقلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة. عندك معنى اللمة؟ اكتب هي الهمة والخطرة تقع في القلب، هي الهمة والخطرة تقع في القلب. يقول إن للملك بقلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالوعد، ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالوعد. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وإذا أراد خذلان عبد أمسك عنه تأييده وتثبيته. خد بالك، وإرادة خذلان العبد من الله نتيجة فعل العبد، صح؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. طيب، خل بينه وبين نفسه، ولم يكن بذلك ظالما سبحانه وتعالى، حاشا وكلا له، لأنه قد أعطاه قدرة وإرادة، وعرفه الخير والشر، وحضره طريق الهلاك وعرفه به، وحضه على سلوك طريق النجاة وعرفه به، ثم تركه وما اختار لنفسه وولاه ما تولى. فإذا وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. قال القدري: فتلك الإرادة المعينة المستلزمة للفعل المعين، إن كانت بإحداث العبد فهو قولنا، وإن كانت بإحداث الرب فهو قول الجبري، وإن كانت بغير محدث لزم المحال. قال السني: لا تفتقر كل إرادة من العبد إلى مشيئة خاصة من الله توجب حدوثها، بل يكفي في ذلك المشيئة العامة لجعله مريدا، فإن الإرادة هي حركة النفس، والله سبحانه شاء أن تكون متحركة، وأما أن تكون كل حركة تستدعي مشيئة مفردة فلا، وهذا كما أنه سبحانه شاء أن يكون الحي متنفسا، ولا يفتقر كل نفس من أنفاسه إلى مشيئة خاصة، وكذلك شاء أن يكون هذا الماء بجملته جاريا، ولا تفتقر كل قطرة منه إلى مشيئة خاصة يجري بها الماء، وكذلك مشيئة لحركة الأفلاك وهبوب الرياح ونزول الغيث، وكذلك خطرات القلوب ووساوس الصدور، وكذلك مشيئته أن يكون العبد متكلما لا يستلزم أن يفرد كل حرف بمشيئة غير مشيئة الحرف الآخر. وإذا تبين ذلك فهو سبحانه شاء أن يكون عبده شائيا مريدا. انتبهوا، وتلك الإرادة والمشيئة صالحة للضدين، فإذا شاء أن يهدي عبده صرف داعيه ومشيئته وإرادته إلى ما ينفعه في معاشه ومعاده، وإذا شاء أن يضله تركه ونفسه وتخلى عنه. والنفس متحركة بطبعها، لا بد لها من مراد المحبوب هو مألوهها ومعبودها، فإن لم يكن الله وحده هو معبودها ومرادها، وإلا كان غيره لها معبودا ومرادا ولا بد، فإن حركتها ومحبتها من لوازم ذاتها، وإن لم تحب ربها وفاطرها وتعبده أحبت غيره وعبدت، وإن لم تتعلق إرادتها بما ينفعها في معادها تعلقت بما يضرها فيها ولا بد، فلا تعطيل في طبيعتها، هكذا خلقت. فإن قلت فأين مشيئة الله لهداها وضلالها، قلت إذا شاء إضلالها تركها ودوعيه وخلى بينها وبين ما تختاره، وإذا شاء هداها جذب دواعيها وإرادتها إلي وصرف عنها موانع القبول فيمدها على القدر المشترك بينها وبين سائر النفوس بإمداد وجودي، ويصرف عنها الموانع التي خل بينها وبين غيرها فيها، وهذا بمشيئتي وقدرتي، وهذا بمشيئتي وقدرتي، فلم يخرج شيء من الموجودات عن مشيئتي وقدرتي وتكوينه البتة، لكن يكون ما يشاء بأسباب وحكم. ولو أن الجبرية أثبتت الأسباب والحكم لانحلت عنها عقد هذه المسألة، ولو أن القدرية سحبت ذيل المشيئة والقدر والخلق على جميع الكائنات مع إثبات الأسباب والحكم والغايات المحمودة في أفعال الرب لانحلت عنها عقدها. وبالله التوفيق، جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.